الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نتابع المسائل المتعلقة بباب ما جاء في الطاعون. محتاج نقرأ؟ طيب، نتابع المسائل المتعلقة بما جاء في الطاعون من كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله. مسألة، قال الإمام مالك رحمه الله أنه في رواية أبي النضر عبارة مالك ما هي موجودة هنا، أقرأها. عرف عبارة مالك اللي بعد ما روى حديث فحمد الله عمر وانصرف من صرف، قال مالك
ثم انصرف.
أيوة، إيش بعدها؟
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر.
بعدها أيوة، أقرأ من هنا، أقرأ.
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه.
هذه العبارة ساقطة. قال مالك أيوة.
قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه.
منه، نعم. أقول نواصل المسائل. مسألة، أورد الإمام مالك هذا الحديث الذي أورده عن عبد الرحمن بن عوف، أورده مسندا عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا الحديث الذي أورده الإمام عن أسامة بن زيد له فيه شيخان، الشيخ الأول محمد بن المنكدر، والشيخ الثاني سالم بن أبي النضر. نبه الإمام مالك أن لفظ رواية مالك بن أبي النضر وقع فيها لا تخرجوا إلا فرارا منه، لا تخرجوا إلا فرارا منه، بينما رواية محمد بن المنكدر فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحقيقة الاختلاف في اللفظ يشير إلى حكم المسألة، وهو ما حكم الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون، ما حكم الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون. ظاهر الحديث النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، النهي عن الخروج فرارا منهم. لكن رواية أبي النضر اللي ساقها الإمام مالك قال لا تخرجوا إلا فرارا منهم، تفيد أن الممنوع أن نخرج فرارا منهم، فلو حصل أننا خرجنا لا فرارا من الطاعون لا حرج علينا في ذلك. ولذلك العلماء قالوا أحوال الناس الذين يكونون بالأرض التي أصابها الطاعون لا يخلو من أن يكونوا كالتالي: واحد، أن يقع فيها الطاعون وهم فيها ولا نية لهم للخروج ولا استعداد لهم للخروج، فهؤلاء يحرم عليهم أن يخرجوا. الحالة الثانية أن يكون لديهم نية واستعداد للخروج، يعني أعدوا العدة للخروج قبل أن يقع أمر خبر الطاعون، فخرجوا وقد جاء خبر الطاعون في البلد، لكن لا فرارا من الطاعون، ولكن لأن لهم نية واستعداد للخروج قبل أن يأتي خبر الطاعون. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يخرج لا بقصد الفرار من الطاعون، ولكن بقصد طلب يعني مكان يعني أروح من هذا المكان، لأنه عادة لا يأتي هذا المرض كما يقولون إلا في أرض وخمة، في أرض فيها رطوبة زائدة ووخومة زائدة، فهذا يخرج يقول أنا لا أخرج يعني فرارا من الطاعون، لا أخرج فرارا من الطاعون، لكن أخرج طلبا لأرض أخرى طيبة، يعني ذات هواء نقي وذات هواء صافي بعيدة عن الوخامة. فما حكم هذا الخروج؟ نقول من تأمل ظاهر الرواية التي جاءت عن أبي النضر يفهم أن المنهي عنه الحالة الأولى فقط. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجون من الأرض إذا وقع فيها الطاعون، ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول لأولاده انتشروا في الجبال وفي بلاد أخرى ولا تجلسوا في هذه البلد فإن فيها الطاعون، وهم فيها فيخرجهم منها ويخرجهم معهم ويغيبون عن هذه البلد شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى يرتفع الداء ثم يعودون. فذهب جماعة من أهل العلم تبعا لهؤلاء الصحابة، واستدلالا بهذه الرواية أن الخروج الممنوع هو الخروج فرارا من الطاعون. وذكر الزرقاني أنه لا يعلم أن رجلا خرج من بلد فرارا من الطاعون إلا وأصابه الطاعون. هكذا ذكر. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة أنه رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، أقول قوله أو هنا الذي يظهر أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفيد أن الطاعون أصاب بني إسرائيل وأصاب ناس ممن كان قبلنا غير بني إسرائيل، فأو مثل ما يقول أهل اللغة للإباحة، للتجويز والإباحة، أنه وقع على هؤلاء ووقع على هؤلاء ممن كان قبلنا. ومعنى قوله رجز أي عذاب، الرجز بمعنى العذاب، وكرامة هذه الأمة أن الله جعل هذا عذاب على أولئك الكفار وجعله لنا رحمة، فإن الموت بالطاعون شهادة. وجاء في الحديث اللهم اجعل موت أمتي في الطعن والطاعون، قيل يا رسول الله أما الطعن فعلمنا فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن، فهو بلاء وريز على من كان قبلنا أو على الكفار وهو لنا رحمة. مثل قضية موت الفجاءة، فإنه على الكافر أخذته آسف يعني غضبان، وعلى المؤمن إن شاء الله رحمة، وعلى المؤمن إن شاء الله رحمة. فكذا هذا البلاء إذا نزل بمحل فيه أهل إيمان فهو لهم إن شاء الله رحمة وشهادة، إن شاء الله رحمة وشهادة، وهو على من كان قبلنا رجز، يعني نوع وصنف من صنوف العذاب التي ابتلاهم الله عز وجل بها بسبب عصيانهم ومخالفتهم لأمر أنبيائهم. وذكر الزرقاني هنا قصة بلعام من بني إسرائيل، وهي قصة من الإسرائيليات لا نصدق ولا نكذب، أن يعني من أراد أن يقرأها يقرأها في الشرح. المهم نحن نؤمن أنه حدث في من كان قبلنا أن أصيبوا بهذا الداء، وكانت إصابتهم بهذا الداء نوع من أنواع العذاب، نوع من أنواع العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. مسألة أورد المصنف رحمه الله عن نافع عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما رجع بالناس من سرغ من حديثي عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قد يقال كيف يقول سالم ابن عبد الله بن عمر أن رجوع عمر بسبب حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو إنما رجع بسبب ما ارتآه وأختاره من رأي مسلمة الفتح من مشيخة قريش الذين أجمعوا على أن لا يدخل إلى هذه البلد بمن معه من المؤمنين من الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع ونوفق بين الروايتين؟ نقول لا معارضة بين الروايتين، فإن عمر أجمع رأيه رضي الله عنه على اختيار رأي مسلمة الفتح، فإن كلامهم رجح بين القولين، كلامه رجح بين القولين. وكان المهاجرون والأنصار قد اختلفوا، فمنهم من قال لا يرجع ويدخل البلد كما كانت نيته من البداية، ومنهم من قال لا يدخل البلد ويرجع إلى المدينة ولا يدخل بالمؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا الوباء. وكذا قال الأنصار، فاختلفوا على قولين، فجاء إجماع مسلمة الفتح على قول واحد وهو أن لا يدخل هذه البلد، فترجح بقولهم أحد القولين، فأخذ عمر بهذا، ولذلك قال لا يصبحن أحدكم إلا على ظهره، يعني ليستعد بالركوب، فإننا راجعون إلى المدينة. فلما أصبحوا واستعدوا للرحيل أتاهم عبد الرحمن بن عوف فزاده عزما على عزم. فنحن نقول ما ذكره سالم من أن عمر رجع بسبب حديث عبد الرحمن بن عوف، نقول إنما يحكي آخر أمر عمر، وإلا أول أمر عمر أنه أخذ بهذا الرأي، ولا مانع أن يكون عمر في النهاية أخذ بمجموع الأمرين، ما ترجح لديه من الرأي والاجتهاد فيكون هذا من موافقات عمر للوحي، وتأكد بهذا وأخذ بهذا وأخذ بما ارتآه لما وافق كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قول عمر فيما بلغ الإمام مالك لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام ولشدة الوباء بالشام. أقول ركبة بلاد بعد الطائف اسمها ركبة، هي بلاد بني عامر كما ذكر الشارح، وهي في الطريق بين مكة والطائف والعراق، بين مكة والطائف والعراق، اسمها ركبة، وهي أرض فسيحة ذات هواء نقي صافية لا وخم فيها ولا رطوبة. فيقول بيت بركبة، يعني بيت مكان الفسيح النقي ليس فيه الوخم، أحب إليه من 10 أبيات بالشام لوخمها وكثرة رطوبتها. ولذلك ترى جو مكة على حرارته يعتبر رحمة، الحرارة في مكة تمنع كثير من الأمراض وتقتل الكثير من الجراثيم، وهي بس ينقصها البراد، لكن البراد إذا جاء يسوي كمان رطوبة زائدة صح، أو يجي براد ناشف يضر الناس، لا يا عم خلاص الحمد لله راضين وقانعين. إلا بعد الباب.
باب النهي عن القول بالقدر. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال: وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي.
أقول: هذا الباب في النهي عن القول بالقدر فيه مسائل. المسألة الأولى: حسن الترتيب والتصنيف في الإمام عند الإمام مالك في الموطأ رحمه الله، فإن الباب الذي قبله جاءت فيه كلمة عمر، جاءت فيه كلمة عمر: نفر من أقدار الله إلى أقدار الله، أو نفر من قدر الله إلى قدر الله، خلاص. ففي هذا الباب عقبه شرح لهذا القدر، وكان أورد باب ما جاء في الطاعون عقب الباب الذي قبله الذي جاء فيه: لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. الآن هنا يفسر القدر الذي ذكر في كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: النهي عن القول بالقدر. المسألة الثانية: ما معنى القدر؟ نقول: القدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي جاء ذكره في حديث جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له أن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الله، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان بحسب هذا الحديث المروي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا في البخاري عن عمر، لا في مسلم عن عمر. طيب، والقدر عند علماء أهل السنة والجماعة يطلق بمعنى علم الله السابق، يطلق بمعنى علم الله السابق، ويطلق بمعنى القضاء، أي الأمر حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون. قضى الله بكذا، أي قدره عليك فكان كما قدره الله عليك. وأهل السنة يقولون القدر 4 مراتب لابد من الإيمان بها 4. المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، أي أن الله علم كل شيء، علم كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء وبعد أن يكون هذا الشيء وإلى ما سيكون هذا الشيء. فعلم الله ما هو كائن وما كان وما سيكون، علم الله السابق. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وذلك ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما خلق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فهذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي أن الله يشاء أن يقع هذا الأمر الذي علم في سابق علمه وكتبه وأمر القلم بكتبه، أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. هذه مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة وقوع الفعل من العبد، يعني أن يعطي الله عز وجل العبد القدرة على هذا الفعل. ففعل العبد من هذه الجهة مخلوق لله سبحانه وتعالى، وفعل العبد من جهة أن العبد يفعله باختياره وبمشيئته فهو فعل للعبد، فهو فعل للعبد وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فعل للعبد وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وبالقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق أن يفعل هذا الأمر الذي شاءه سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الرابعة. هذه 4 المراتب من أنكر واحدة منها اعتبر من أهل البدع. فإن أنكر المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو المرتبتين الأولى والثانية كان قوله من قول أهل القدر الذي يكفره أهل العلم. لما؟ لأنه نفى بهذا علم الله سبحانه وتعالى، وكذب ما جاء في الآيات والأحاديث عن علم الله سبحانه وتعالى. فمن كذب بها بمرتبة الأولى أو الثانية كفر. أما من كذب أو أنكر أو تأول المرتبة الثالثة والرابعة فهو من أصحاب البدع الغليظة، فهو من أصحاب البدع الغليظة عند أهل العلم، ولا يحكمون بكفره، ولا يحكمون بكفره. خلاص، هو من أصحاب البدع الغليظة ولا يحكمون بكفره. مسألة القدرية، فرقة من الفرق، منهم من قال بنفي المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فكفر، ومنهم من أثبت العلم ولكن أنكر خلق أفعال العباد، فهو يقول العبد يفعل الفعل بنفسه. إذن نحن أمام صنفين من القدرية، من ينفي العلم ويقول إنما الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يعني علم الله بالأمر مستأنف جديد لا يعلمه الله عز وجل حتى يفعله العبد، نفى علم الله وأعطى للعبد قدرة على فعل العبد بناء العمل بنفسه بدون إرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله. خلاص، هذا صنف. وصنف من القدرية لا ينازع في العلم، إنما ينسبون الفعل إلى كسب العبد. ولذلك ألف في الرد عليهم الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد. إذن نحن أمام صنفين من القدرية، صنف ينفي هذه المراتب ويقول الأمر أنف، وهذا موجود من عهد الصحابة. الصنف، شوفوا قصة يحيى بن يعمر لما قال أتيت وأنا وصاحب لي، لما ظهر القول بالقدر قلت نسأل عن قولهم أحدا من الصحابة، فوفق الله لنا عبد الله ابن عمر، فسألناه عن هؤلاء الذين يقولون الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأن الله ورسوله بريء مما يقول، وتبرأ من قولهم وأنكره ورده، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان أنهم لا يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: القدر سر التوحيد. إذا أنت أخليت بالقدر، بالإيمان بالقدر، اختل عندك أمر التوحيد. ليه؟ لأنك بإثباتك للقدر أثبتت فاعلا في الكون غير الله، أثبتت فاعلا مريدا وقادرا في الكون غير الله. ولذلك جاء في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة. إيش صفة المجوس؟ يثبتون إلهين. طب كيف القدرية يثبت إلهين؟ أقول قول القدرية الأول الذي يقول أن العبد هو الذي الأمر أنف، وهو الذي يفعل الفعل بكسبه وبنفسه وبقدرته وبمشيئته، ولا يعلم الله الأمر إلا بعد حدوثه، أثبتوا له التصرف في الكون مع الله. فالعبد المخلوق يتصرف والله يتصرف، بل كل مخلوق صار عندهم يتصرف في الكون مع الله. وإذا تصرف مخلوق في الكون فأنت جعلته كالله. ولذلك هم مجوس هذه الأمة، ولذلك القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم بإثباتهم الفعل للعبد أنه يكسبه بنفسه ويعمله بنفسه وكذا. الصنف الأول جعلوا الناس كلهم يملكون هذه القدرة، فكل الناس يشاركون الله في هذه القدرة، فهم كالله في هذه القدرة. الصنف الثاني يثبتون العلم، لكن أيضا يثبتون للعبد القدرة، فصاروا كلهم يشملهم وصف مجوس هذه الأمة، صاروا كلهم يشملهم وصف مجوس هذه الأمة. والقول بالقدر قول خطير، يسلب الإنسان التوحيد كما ترون، يسلبك التوحيد. ولذلك ابن عباس يقول: القدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيه، لا تخوضوا في أمر القدر، لا تخوضوا في أمر القدر، لأنه قل من يستطيع أن يتكلم في باب القدر فيسلم. ومؤلفات أهل العلم في هذا الباب قليلة، من أنفسها كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، أما كتاب الدسوقي فلا ننصحكم به، وإن فاز به بالجائزة لا ننصحكم به. إذا أشكلت عليكم مسألة في القدر أرجعوا لكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، والحكمة والقدر والتعليل لابن قيم الجوزية، لابن قيم الجوزية شفاء العليل، اسم القضاء والقدر، فاز به بالجائزة، جائزة الملك فيصل، ما يصبح. خلاص مسألة. حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف في هذا الباب فيه قال: تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى، قال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ أقول هذا الحديث مشكل، لكن إن شاء الله يزول الإشكال فيه بهذه الأمور التي أذكرها لك. الأمر الأول: ما محل لوم موسى لآدم عليه الصلاة والسلام؟ هل موسى يلوم آدم أن أكل من الشجرة وأذنب، أو يلومه على المصيبة التي ترتبت على فعله؟ نقول: لا يلوم موسى صلى الله عليه وسلم أبانا وأبوه آدم، أبانا وأباه آدم صلى الله عليه وسلم على الذنب. كيف يلومه على الذنب وقد غفره الله له، وهو نفسه موسى أذنب وغفر الله له ذنبه، فكيف يلوم آدم على ذنب قد غفره الله له؟ إذن محل اللوم على المصيبة. هنا راح يجي في بالك على طول إنه أجل ما في محل لكلام موسى ومحاجته لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام في الرد على موسى عليه الصلاة والسلام، هل هو احتجاج بالقدر على الذنب ولا احتجاج بالقدر على المصيبة وأنه لا دخل له في المصيبة؟ هذا هو. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي آدم سأله قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، يعني أنت كنت سبب هذه المصيبة التي أصابتنا. فقال له آدم يا ولدي هذه المصيبة الله كاتبها علي من قبل أن أخلق وتخلق، من قبل الكون هذا كله الله كاتب علي هذا الموضوع، الله كاتب علي أني أخرج من الجنة، فأنا ما لي دخل في هذا، الله كاتب هذا. فإذا لا موسى يلوم آدم على الذنب لأنه تاب، ولا آدم يحتج بالقدر على الذنب. هذا حقيقة اللي حصل. مسألة، متى التقى آدم بموسى عليه الصلاة والسلام؟ أقول الشراح ما حددوا، ما عرفوا متى، قالوا يجوز يحتمل أن موسى طلب أن يرى آدم كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في حادث الإسراء والمعراج، يحتمل. قالوا ويحتمل أن هذا الذي حصل من المحاجاة حدث بين آدم وموسى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، يحتمل. يعني ما عندنا دليل متى حصلت هذه المحاجة بين آدم وبين موسى عليهما الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. مسألة، في هذه المحاجة دليل على جواز أسلوب المناظرة والبحث، وعلى تعلم أسلوب إيراد الحجة، وتعلم أسلوب دفع الدليل أو الشبهة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قص علينا هذه المحاجة قصها مقرا لها، وإقراره صلى الله عليه وسلم لها يفيد أن كل ما يتعلق بموضوعها مقرر في شرعنا، مقرر في شرعنا. فقضية إرادة الحجة ودفع الشبهة وردها وإلى آخره، تعلم ذلك والاستفادة منه وأخذه، هذا يعني أمر مشروع يدل عليه مثل هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، في رواية لهذا الحديث في البخاري قال آدم لموسى متى تجد في التوراة أن الله كتب علي هذا؟ قال أجد في التوراة أن هذا مكتوب قبل 40 سنة من خلقك. فاستشكل العلماء ذكر 40 سنة، مع أنه المعروف أن الأمور كتبت قبل 50,000 سنة. فأقول في حديث البخاري أطلق الكتابة ولم يقيدها بكتابة القلم في اللوح، فاحتمال هذه كتابة غير كتابة القلم في اللوح. وأنتم تعلمون أن كل إنسان في بطن أمه يأتي الملك ويكتب له كتابه، صح ولا لا؟ يكتب له كتابه وهو في رحم أمه. فآدم كتب الله كتابه عند الملك أو عند الكتاب الخاص بخلقه في هذا المحل في هذا الوقت، مثل الكتاب الذي يكتب عن بني آدم عند الملك لما يخلق في رحم أمه، فلا يتنافى مع الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، فلا يتنافى مع الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. وهذا يفيد أن لكل ابن آدم كتبين، كتب في اللوح المحفوظ وكتب خاص به مع الملك الذي يكون له، أو خاص بخلقه هو يكون في حال خلقه ووجوده. ولذلك الملك لما يأتي في الرحم يكتب أشقي أم سعيد، أحي أم ميت، أو ذكر أم، إلى آخر الأشياء التي يكتبها بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نقول لا إشكال في ذكر كتابة آدم عليه الصلاة والسلام قبل 40 سنة من خلقه. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا يحتمل في حال كونه من الفخار لما خلقه الله أول ما خلقه، 40 سنة ظل ملقى على هذه الصفة، فلعل الإشارة إلى هذه المدة والله أعلم، لعل الإشارة إلى هذه المدة والله أعلم. مسألة، قوله في هذا الحديث: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، يؤكد الكلام الذي ذكرناه، فإن آدم ليس هو الذي أغوى الناس، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن المصيبة التي ترتبت على خروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، لأنه إغواء الناس كان نتيجة خروجهم من الجنة، فإن الله لما أنزل آدم إلى الأرض حذره من إبليس، حذره من إبليس، وأنه سيحتنك ذريته إلا من خلصه الله سبحانه وتعالى، إلا من خلصه الله سبحانه وتعالى. مسألة، قوله: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. أقول قوله الذي أعطاه الله علم كل شيء، هذا عند العلماء من باب العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص أو يراد به الخاص، مثل حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: فوضع الرحمن كفه بين كتفين حتى وجدت بردهما عند ثديي وعلمت كل شيء في السماء والأرض، كذا قال في الحديث. قال ابن رجب: يعني مما أراد الله له أن يعلمه، فهو من العام المخصوص، فهو من العام المخصوص. وكثير ما تأتي نصوص ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص، فلا نقول العام المخصوص، لكن نقول العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. مسألة، أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل. مسألة، جاء في روايات هذا الحديث ذكر المكان الذي حصل فيه هذا المسح على ظهر آدم وإخراج الذرية كالذر، فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: مسح الله على ظهر آدم بنعمان. في النعمان هذه، نعمان هي عرفة، نعمان هي عرفة، نعمان الصغير تحت الكر، ونعمان الكبير عرفة آخر الوادي عرفة، هذه نعمان. فشوفوا المناسبة بين إخراج الذرية كأمثال الذر في هذا المكان، وكون الوقوف بعرفة، كون الوقوف بعرفة. حتى بعض العلماء يقول سبب تسميتها عرفة أن الله عرف آدم بذريته في هذا المحل، أن الله عرف آدم بذريته لما استخرجهم كأمثال الذر، ورأى من ذريته أنوار، فقال: ما هذه الأنوار يا رب؟ قال: هؤلاء أنبياء من ذريتك. ورأى من بين الأنوار نور يضيء ويطفي، يضيء ويطفي، قال: ما هذا النور الذي يضيء ويطفي؟ قال: هذا ولد من ذريتك اسمه داود نبي عمره قصير. قال: زده من عمري 60 ولا 40، أظن 60 سنة، زده من عمري 60 سنة. فزاده من عمره 60 سنة، وكان الناس آدم وأولاده يعلمون أعمارهم، فجاءهم ملك الموت يريد أن يقبضوا ناقص من عمره 60، فقال: لسه أنا باقي لي من عمري 60 سنة، ليش تريد تقبضني الآن؟ قال رسول الله: فنسي آدم ونسيت ذريته، نسي آدم ونسي ذريته. طبعا كانت أمور تحدث في الأمم السابقة عندنا ما في، فمثلا كان في ذرية آدم، في آدم عليه الصلاة والسلام وأولاده يعلمون أعمارهم، كانت أمة بني إسرائيل لين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يشاهدون ملك الموت، يرونه، يشاهدون ملك الموت يأتيهم. ولذلك لما أتى ملك الموت موسى في صورة إنسان وقال: أنا أريد أن أقبض روحك، ظنه إنسان قاتل، فلطمه وخلع له عينه. كان الناس يرون الملك إذا جاء يقبض حياتهم. ولذلك في قصة نبي الله سليمان في الإسرائيليات لا نصدق ولا نكذب، لكن جانب منها هناك ما يصدقه، أن وزيره الذي عنده علم الكتاب، أو أن سليمان، أن رجل من جلساء سليمان أتى إلى سليمان قال: يا نبي الله أدعو الله أن يحملني الآن إلى الربع الخراب، اللي أنا نسميه اليوم الربع الخالي. قال: طيب ليش تبغى كده؟ قال: في الجلسة وإحنا جالسين معاك شاهدت ملك الموت ينظر فيها مرارا، فأريد أن أهرب. فدعا الله سليمان عليه الصلاة والسلام فنقله الله إلى الربع الخراب. وهو جالس هناك هذا الوزير أتاه ملك الموت. سليمان كان في الشام، الربع الخالي هنا في الجنوب في الجزيرة. فقال: أنا هربت من هناك لأني رأيتك، فالآن تأتي؟ قال: أنا كنت أنظر إليك مستعجبا، الله أمرني بعد دقائق أن أقبض روحك في الربع الخالي، فكنت أنظر إليك أقول أنت هنا عند سليمان، كيف أقبض روحك في الربع الخالي؟ فقبض الله روحه بيد ملك الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله أن يقبض إنسان بأرض جعل له حاجة فيها، هذا حاجة نخاف من ملك الموت، فقبض الله روحه. الشاهد أنه ملك الموت كان إيش؟ يظهر لهم، يرونهم، فهذا كله ترفع عننا. كانت أيضا بعض الأمم تسمع عذاب القبر، حتى بني إسرائيل كانوا يستعيذون من عذاب القبر. طيب نرجع إلى موضوعنا. مسألة في هذا الحديث إثبات عالم الذر، والآن أصبحت العوالم عندنا أربعة: عالم الذر، وعالم الأرحام، وعالم الدنيا، وعالم البرزخ. لا والله زاد عالم، عالم القيامة، عالم الآخرة. خمسة عوالم، خمسة عوالم. عالم الذر هو موضوع هذا الحديث، لما مسح الله على ظهر آدم. طبعا نحن نثبت أن الله مسح على ظهر آدم بكيفية لا نعلمها، بصفة لا نعلمها، ونثبت لله يد مسح بيده على ظهر آدم، كيف ما نعرف؟ كيف صفة المسح لا نعرف؟ نحن نمسح هكذا، لكن كيف الله مسح كيف كذا ما نعرف، كيف يده ما نعرف. نثبت الصفة ونثبت المعنى ونكل الكيفية إلى الله، مثل ما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنفوض في الكيف ولا في المعنى، ولا في المعنى والكيف؟ نفوض في الكيف ولا نفوض في المعنى. فنثبت المعنى على دلالة اللغة، نقول مسح الله بيده على ظهر آدم، لكن كيف لا نعلم. ونقول لله يد، كيف لا نعلم. ولا نفوض في المعنى والكيف، مثل الأشاعرة يقولون نثبت الصفة ونفوض في المعنى والكيف، هذا ما هو إثبات، هذا نفي. طيب مسألة، قوله: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. أقول هذا الحديث فيه إثبات علم الله السابق وما يكون من أفعال العباد، وهذا الحديث فيه أن العباد في أفعالهم لا يخرجون عن علم الله السابق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله جعل للعبد قدرة على الاختيار، قدرة على الاختيار وقدرة على المسيئة وقدرة على العمل، هو بيده يختار سبيل الخير أو يختار سبيل الشر. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، هو يختار طريق الشر أو يختار طريق الخير، ثم يحاسب على هذا. هذا الرجل قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أن تتيسر لما خلق له. وفي رواية أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. أزال الإشكال عن هذا الحديث رواية قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فأفاد أن القضية أن هذا الرجل ينافق ويرائي ويعلم ذلك ولكنه يظهر خلاف ما يبطن، فهذا سبب. يعني لا أحد يقول يعني أنا أصلي وأصوم وأدخل النار ممكن، فأقول لا، إذا كنت صادقا ومخلصا فالله سبحانه وتعالى سيهديك ويهديك سبل الهدى والرشاد، يهديك سبل الجنة، يهديك سبيل الطاعة، يهديك سبيل الطاعة. أما إذا لم يعني تكن صادقا في أمرك فهذا الأمر يعني يعود إلى ما تظهره أو تخفيه، إلى حقيقة ما في نفسك. وهذه مناسبة إرادة المصنف بعد حديث الذر حديث تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، فإنه لما ذكر في الحديث الأول أن هناك ناس يعملون بعمل أهل الجنة ويعملون بعمل أهل النار وقلنا أن القضية راجعة إلى كسب العبد، أراد المصنف أن يقول لك هو راجع إلى كسب العبد، أما ترى أن الرسول يقول تركت فيكم ما إن أخذتم أنتم أخذتم به، وفي رواية تمسكتم به، تركت فيكم ما إن تمسكتم به دخلتم الجنة، فهو يوريك أن سبيل الجنة واللي الله كتبه للجنة يرجع إليك فيما يكون في حقيقة أمرك وفيما يكون في حقيقة شأنك. إن تمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله فأخلصت وتابعت دخلت الجنة، وإن لم تتمسك بكتاب الله إلا في الظاهر وأضمرت في باطنك النفاق فأنت إلى النار، والله يعلم ما تخفي الصدور، والله يعلم ما تفصل. هذه مناسبة إرادة المصنف لحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، وذلك من عدة جهات. الجهة الأولى بيان أنه أمر سبيل الجنة وسبيل الخير يرجع إلى العبد في نفسه وفيما يضمره وما يكون عليه، وأن علامة هذا السبيل التمسك بالكتاب وبالسنة، فإن من أخذ الكتاب والسنة هدي واهتدى إلى سبل الهدى والرشاد دخل الجنة وانهدى إلى سبيل الله، وأما من خالف الكتاب والسنة أو أظهر التمسك بهما في الظاهر وأبطن خلاف ذلك فهذا سيهتدي إلى سبيل النار والعذاب والجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. تأملوا الآية ومن يشاقق، هو يشاقق سواء بالظاهر أو بالباطن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هو تبين له الهدى وهو يتبع غير سبيل المؤمنين، خلاص سلك الطريق اللي يؤدي به إلى النار نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فلك إرادة ولك مشيئة ولك عمل ولك كسب تحاسب عليه، ولك أمر تظهره ولك أمر تبطنه، وما أظهرته للناس عاملك الناس به، فلنا من الناس ظاهرهم ونكل بطائنهم على إلى الله سبحانه وتعالى، ولك سريرة يعلمها الله يحاسبك عليها، قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به، انتهى. فلا أحد يحتج بالقدر لأن القدر علم سابق، علم الله السابق لا ينافي أن لك مشيئة وإرادة تختار بها، صح لن تخرج عن علم الله السابق لكن لك اختيار، وهذا محل التكليف، وهذا محل التكليف. مسألة قوله لن تضلوا ما تمسكتم بهما، أي من لن تضلوا عن سبيل الجنة، مفهوم المخالفة أن من ترك الكتاب والسنة ضل، من ترك الكتاب والسنة ضل، وهذا واقع، هذا واقع. يأتي التعبير في الأحاديث عن الكتاب والسنة يأتي التعبير من تمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يأتي التعبير بالجماعة، قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة. يأتي التعبير بما أنا عليه وأصحابي، وهنا جاء التعبير بالكتاب والسنة. طيب، مسألة. قال طاووس اليماني: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر، يردون على القدرية، يردون على القدرية، ينفون أن الله قدر الأشياء، يعني يعلم الأشياء، ينفون علم الله. فالصحابة كانوا يردوا عليهم يقولوا كل شيء بقدر، ذكاء الإنسان بقدر، حمق الإنسان بقدر، حسن التصرف بقدر، سوء التصرف بقدر، العجز بقدر، الشجاعة بقدر، الربح والكسب بقدر، الخسارة بقدر، الصحة بقدر، المرض بقدر، نومك بقدر، استيقاظك بقدر، كل أمرك بقدر، ضلالك بقدر، فتنتك بقدر، واضح؟ كل شيء بقدر. قال طاووس: سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. ثم أورد عن عبد الله بن الزبير أنه قال في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن، حتى الهداية والفتنة بقدر، والله هو الذي يهديك وهو الذي يفتنك، الله هو الهادي وهو الفاتن. مسألة: قوله وهو الفاتن أو الفاتن، هذا من صفات الفعل التي يخبر بها عن الله ولا يسمى الله بها، لا يسمى الله بها، لكن لك أن تخبر، تقول الله هو الهادي وهو الفاتن من باب الخبر، تخبر بها على هذه الصفة، مثل الله القابض، الله الباسط، الله المعطي، الله المانع، ها؟ مثل ويمكرون ويمكر الله، مثل كذا، تخبر عن هذه الصفة، لكن لا يجوز أن تسمي الله بها. فلا تقول الله الماكر، لا تقول الله الفاتن فقط كذا تسكت، لا، أخبر بها، قل الله هو الهادي وهو الفاتن. فهذه من صفات الله التي جاءت على سبيل الخبر، لا يسمى الله عز وجل بها على الإطلاق، إنما يوصف الله بها على السبيل الذي جاءت به. مثلا والله يستهزئ بهم، لا تقول الله، لا، قل الله يستهزئ بالكافرين، والله يستهزئ بك كما أخبر الله عز وجل. فهذه صفة تخبر عن الله عز وجل بها، كما أخبر الله عن نفسه بها، وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ورد. أنا أعلم أن ابن العربي والقرطبي قالوا من أسماء الله الفاتن، لكن أهل العلم ما أرتضوا كلام ابن العربي ولا كلام القرطبي وردوا عليهم. خلاص، من الذين ردوا عليهم؟ ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد. مسألة: قوله عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. أي هذا الحكم في القدرية، أنهم يستتابوا، أنهم يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. يصير قول العلماء: من أنكر من القدرية المرتبة الأولى والثانية هو كافر، هو من باب تكفير النوع ولا العين؟ من باب تكفير النوع، من باب تكفير النوع، فلا يحكم على المعين بأنه كافر إذا قال هذا القول إلا بعد استتابته، يعني بإقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. خلاص. طيب، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نتابع المسائل المتعلقة بباب ما جاء في الطاعون. محتاج نقرأ؟ طيب، نتابع المسائل المتعلقة بما جاء في الطاعون من كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله. مسألة، قال الإمام مالك رحمه الله أنه في رواية أبي النضر عبارة مالك ما هي موجودة هنا، أقرأها. عرف عبارة مالك اللي بعد ما روى حديث فحمد الله عمر وانصرف من صرف، قال مالك
ثم انصرف.
أيوة، إيش بعدها؟
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر.
بعدها أيوة، أقرأ من هنا، أقرأ.
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه.
هذه العبارة ساقطة. قال مالك أيوة.
قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه.
منه، نعم. أقول نواصل المسائل. مسألة أورد الإمام مالك هذا الحديث الذي أورده عن عبد الرحمن بن عوف، أورده مسندا عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا الحديث الذي أورده الإمام عن أسامة بن زيد له فيه شيخان، الشيخ الأول محمد بن المنكدر والشيخ الثاني سالم بن أبي النضر. نبه الإمام مالك أن لفظ رواية مالك بن أبي النضر وقع فيها لا تخرجوا إلا فرارا منه، لا تخرجوا إلا فرارا منه، بينما رواية محمد بن المنكدر فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحقيقة الاختلاف في اللفظ يشير إلى حكم المسألة، وهو ما حكم الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون، ما حكم الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون. ظاهر الحديث النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، النهي عن الخروج فرارا منه. لكن رواية أبي النضر اللي ساقها الإمام مالك قال لا تخرجوا إلا فرارا منه، تفيد أن الممنوع أن نخرج فرارا منه، فلو حصل أننا خرجنا لا فرارا من الطاعون لا حرج علينا في ذلك. ولذلك العلماء قالوا أحوال الناس الذين يكونون بالأرض التي أصابها الطاعون لا يخلو من أن يكونوا كالتالي: واحد، أن يقع فيها الطاعون وهم فيها ولا نية لهم للخروج ولا استعداد لهم للخروج، فهؤلاء يحرم عليهم أن يخرجوا. الحالة الثانية أن يكون لديهم نية واستعداد للخروج، يعني أعدوا العدة للخروج قبل أن يقع أمر خبر الطاعون، فخرجوا وقد جاء خبر الطاعون في البلد، لكن لا فرارا من الطاعون، ولكن لأن لهم نية واستعداد للخروج قبل أن يأتي خبر الطاعون. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يخرج لا بقصد الفرار من الطاعون، ولكن بقصد طلب يعني مكان يعني أروح من هذا المكان، لأنه عادة لا يأتي هذا المرض كما يقولون إلا في أرض وخمة، في أرض فيها رطوبة زائدة ووخومة زائدة، فهذا يخرج يقول أنا لا أخرج يعني فرارا من الطاعون، لا أخرج فرارا من الطاعون، لكن أخرج طلبا لأرض أخرى طيبة، يعني ذات هواء نقي وذات هواء صافي بعيدة عن الوخامة. فما حكم هذا الخروج؟ نقول من تأمل ظاهر الرواية التي جاءت عن أبي النضر يفهم أن المنهي عنه الحالة الأولى فقط. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجون من الأرض إذا وقع فيها الطاعون. ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول لأولاده انتشروا في الجبال وفي بلاد أخرى ولا تجلسوا في هذه البلد فإن فيها الطاعون، وهم فيها فيخرجهم منها ويخرجهم معهم ويغيبون عن هذه البلد شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى يرتفع الداء ثم يعودون. فذهب جماعة من أهل العلم تبعا لهؤلاء الصحابة واستدلالا بهذه الرواية أن الخروج الممنوع هو الخروج فرارا من الطاعون. وذكر الزرقاني أنه لا يعلم أن رجلا خرج من بلد فرارا من الطاعون إلا وأصابه الطاعون. هكذا ذكر. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة أنه رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، أقول قوله أو هنا الذي يظهر أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفيد أن الطاعون أصاب بني إسرائيل وأصاب ناس ممن كان قبلنا غير بني إسرائيل، فأو مثل ما يقول أهل اللغة للإباحة، للتجويز والإباحة، أنه وقع على هؤلاء ووقع على هؤلاء ممن كان قبلنا. ومعنى قوله رجز أي عذاب، الرجز بمعنى العذاب، وكرامة هذه الأمة أن الله جعل هذا عذاب على أولئك الكفار وجعله لنا رحمة، فإن الموت بالطاعون شهادة. وجاء في الحديث اللهم اجعل موت أمتي في الطعن والطاعون، قيل يا رسول الله أما الطعن فعلمنا فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن. فهو بلاء وريز على من كان قبلنا أو على الكفار، وهو لنا رحمة. مثل قضية موت الفجاءة، فإنه على الكافر أخذته آسف يعني غضبان، وعلى المؤمن إن شاء الله رحمة، وعلى المؤمن إن شاء الله رحمة. فكذا هذا البلاء إذا نزل بمحل فيه أهل إيمان فهو لهم إن شاء الله رحمة وشهادة، إن شاء الله رحمة وشهادة، وهو على من كان قبلنا رجز، يعني نوع وصنف من صنوف العذاب التي ابتلاهم الله عز وجل بها بسبب عصيانهم ومخالفتهم لأمر أنبيائهم. وذكر الزرقاني هنا قصة بلعام من بني إسرائيل، وهي قصة من الإسرائيليات لا نصدق ولا نكذب، أن يعني من أراد أن يقرأها في الشرح. المهم نحن نؤمن أنه حدث في من كان قبلنا أن أصيبوا بهذا الداء، وكانت إصابتهم بهذا الداء نوع من أنواع العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. مسألة مسألة أورد المصنف رحمه الله عن نافع عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما رجع بالناس من سرغ من حديثي عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قد يقال كيف يقول سالم ابن عبد الله بن عمر أن رجوع عمر بسبب حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو إنما رجع بسبب ما ارتآه وأختاره من رأي مسلمة الفتح من مشيخة قريش الذين أجمعوا على أن لا يدخل إلى هذه البلد بمن معه من المؤمنين من الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع ونوفق بين الروايتين؟ نقول لا معارضة بين الروايتين، فإن عمر أجمع رأيه رضي الله عنه على اختيار رأي مسلمة الفتح، فإن كلامهم رجح بين القولين، كلامه رجح بين القولين. وكان المهاجرون والأنصار قد اختلفوا، فمنهم من قال لا يرجع ويدخل البلد كما كانت نيته من البداية، ومنهم من قال لا يدخل البلد ويرجع إلى المدينة ولا يدخل بالمؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا الوباء. وكذا قال الأنصار، فاختلفوا على قولين، فجاء إجماع مسلمة الفتح على قول واحد وهو أن لا يدخل هذه البلد، فترجح بقولهم أحد القولين، فأخذ عمر بهذا، ولذلك قال لا يصبحن أحدكم إلا على ظهره، يعني ليستعد بالركوب، فإننا راجعون إلى المدينة. فلما أصبحوا واستعدوا للرحيل أتاهم عبد الرحمن بن عوف فزاده عزما على عزم. فنحن نقول ما ذكره سالم من أن عمر رجع بسبب حديث عبد الرحمن بن عوف، نقول إنما يحكي آخر أمر عمر، وإلا أول أمر عمر أنه أخذ بهذا الرأي، ولا مانع أن يكون عمر في النهاية أخذ بمجموع الأمرين، ما ترجح لديه من الرأي والاجتهاد فيكون هذا من موافقات عمر للوحي، وتأكد بهذا وأخذ بهذا وأخذ بما ارتآه لما وافق كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قول عمر فيما بلغ الإمام مالك لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام ولشدة الوباء بالشام. أقول ركبة بلاد بعد الطائف اسمها ركبة، هي بلاد بني عامر كما ذكر الشارح، وهي في الطريق بين مكة والطائف والعراق، بين مكة والطائف والعراق، اسمها ركبة، اسمها ركبة، وهي أرض فسيحة ذات هواء نقي صافية لا وخم فيها ولا رطوبة. فيقول بيت بركبة، يعني بيت مكان الفسيح النقي ليس فيه الوخم، أحب إليه من 10 أبيات بالشام لوخمها وكثرة رطوبتها. ولذلك ترى جو مكة على حرارته يعتبر رحمة، الحرارة في مكة تمنع كثير من الأمراض وتقتل الكثير من الجراثيم، وهي بس ينقصها البراد، لكن البراد إذا جاء يسوي كمان رطوبة زائدة صح، أو يجي براد ناشف يضر الناس، لا يا عم خلاص الحمد لله راضين وقانعين. إلا بعد الباب.
باب النهي عن القول بالقدر. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إن الله هو الهادي والفاتن. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي.
أقول هذا الباب في النهي عن القول بالقدر فيه مسائل. المسألة الأولى حسن الترتيب والتصنيف في الإمام عند الإمام مالك في الموطأ رحمه الله، فإن الباب الذي قبله جاءت فيه كلمة عمر نفر من أقدار الله إلى أقدار الله، أو نفر من قدر الله إلى قدر الله، خلاص. ففي هذا الباب عقبه شرح لهذا القدر، وكان أورد باب ما جاء في الطاعون عقب الباب الذي قبله الذي جاء فيه لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. الآن هنا يفسر القدر الذي ذكر في كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول النهي عن القول بالقدر. المسألة الثانية ما معنى القدر؟ نقول القدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي جاء ذكره في حديث جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له أن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الله، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان بحسب هذا الحديث المروي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا في البخاري عن عمر، لا في مسلم عن عمر. طيب، والقدر عند علماء أهل السنة والجماعة يطلق بمعنى علم الله السابق، يطلق بمعنى علم الله السابق، ويطلق بمعنى القضاء، أي الأمر حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون، قضى الله بكذا أي قدره عليك فكان كما قدره الله عليك. وأهل السنة يقولون القدر أربع مراتب لابد من الإيمان بها الأربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، أي أن الله علم كل شيء، علم كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء وبعد أن يكون هذا الشيء وإلى ما سيكون هذا الشيء. فعلم الله ما هو كائن وما كان وما سيكون، علم الله السابق. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وذلك ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما خلق، أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فهذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي أن الله يشاء أن يقع هذا الأمر الذي علم في سابق علمه وكتبه وأمر القلم بكتبه، أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. هذه مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة وقوع الفعل من العبد، يعني أن يعطي الله عز وجل العبد القدرة على هذا الفعل. ففعل العبد من هذه الجهة مخلوق لله سبحانه وتعالى، وفعل العبد من جهة أن العبد يفعله باختياره وبمشيئته فهو فعل للعبد، فهو فعل للعبد وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فعل للعبد وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وبالقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق أن يفعل هذا الأمر الذي شاءه سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الرابعة. هذه الأربع المراتب من أنكر واحدة منها اعتبر من أهل البدع. فإن أنكر المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو المرتبتين الأولى والثانية كان قوله من قول أهل القدر الذي يكفره أهل العلم. لما؟ لأنه نفى بهذا علم الله سبحانه وتعالى، وكذب ما جاء في الآيات والأحاديث عن علم الله سبحانه وتعالى. فمن كذب بها بمرتبة الأولى أو الثانية كفر. أما من كذب أو أنكر أو تأول المرتبة الثالثة والرابعة فهو من أصحاب البدع الغليظة، فهو من أصحاب البدع الغليظة عند أهل العلم، ولا يحكمون بكفره، ولا يحكمون بكفره. خلاص، هو من أصحاب البدع الغليظة ولا يحكمون بكفره. مسألة القدرية، فرقة من الفرق، منهم من قال بنفي المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فكفر، ومنهم من أثبت العلم ولكن أنكر خلق أفعال العباد، فهو يقول العبد يفعل الفعل بنفسه. إذن نحن أمام صنفين من القدرية، من ينفي العلم ويقول إنما الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يعني علم الله بالأمر مستأنف جديد لا يعلمه الله عز وجل حتى يفعله العبد. نفى علم الله وأعطى للعبد قدرة على فعل العبد العمل بنفسه بدون إرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله. خلاص، هذا صنف. وصنف من القدرية لا ينازع في العلم، إنما ينسبون الفعل إلى كسب العبد. ولذلك ألف في الرد عليهم الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد. إذن نحن أمام صنفين من القدرية، صنف ينفي هذه المراتب ويقول الأمر أنف، وهذا موجود من عهد الصحابة. الصنف، شوفوا قصة يحيى بن يعمر لما قال أتيت وأنا وصاحب لي، لما ظهر القول بالقدر قلت نسأل عن قولهم أحدا من الصحابة، فوفق الله لنا عبد الله ابن عمر، فسألناه عن هؤلاء الذين يقولون الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأن الله ورسوله بريء مما يقول، وتبرأ من قولهم وأنكره ورده، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان أنهم لا يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: القدر سر التوحيد. إذا أنت أخليت بالقدر، بالإيمان بالقدر، اختل عندك أمر التوحيد. ليه؟ لأنك بإثباتك للقدر أثبتت فاعلا في الكون غير الله، أثبتت فاعلا مريدا وقادرا في الكون غير الله. ولذلك جاء في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة. إيش صفة المجوس؟ يثبتون إلهين. طب كيف القدرية يثبتوا إلهين؟ أقول قول القدرية الأول الذي يقول أن العبد هو الذي الأمر أنف، وهو الذي يفعل الفعل بكسبه وبنفسه وبقدرته وبمشيئته، ولا يعلم الله الأمر إلا بعد حدوثه، أثبتوا له التصرف في الكون مع الله. فالعبد المخلوق يتصرف والله يتصرف، بل كل مخلوق صار عندهم يتصرف في الكون مع الله. وإذا تصرف مخلوق في الكون فأنت جعلته كالله. ولذلك هم مجوس هذه الأمة، ولذلك القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم بإثباتهم الفعل للعبد أنه يكسبه بنفسه ويعمله بنفسه وكذا، الصنف الأول جعلوا الناس كلهم يملكون هذه القدرة، فكل الناس يشاركون الله في هذه القدرة، فهم كالله في هذه القدرة. الصنف الثاني يثبتون العلم، لكن أيضا يثبتون للعبد القدرة، فصاروا كلهم يشملهم وصف مجوس هذه الأمة، صاروا كلهم يشملهم وصف مجوس هذه الأمة. والقول بالقدر قول خطير، يسلب الإنسان التوحيد كما ترون، يسلبك التوحيد. ولذلك ابن عباس يقول: القدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أي لا تخوضوا فيه، لا تخوضوا في أمر القدر، لا تخوضوا في أمر القدر، لأنه قل من يستطيع أن يتكلم في باب القدر فيسلم. ومؤلفات أهل العلم في هذا الباب قليلة، من أنفسها كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، أما كتاب الدسوقي فلا ننصحكم به، وإن فاز به بالجائزة لا ننصحكم به. إذا أشكلت عليكم مسألة في القدر أرجعوا لكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، والحكمة والقدر والتعليل لابن قيم الجوزية، لابن قيم الجوزية شفاء العلي، اسم القضاء والقدر، فاز به بالجائزة، جائزة الملك فيصل، ما يصبح. خلاص مسألة. حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف في هذا الباب فيه قال: تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى، قال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ أقول هذا الحديث مشكل، لكن إن شاء الله يزول الإشكال فيه بهذه الأمور التي أذكرها لك. الأمر الأول: ما محل لوم موسى لآدم عليه الصلاة والسلام؟ هل موسى يلوم آدم أن أكل من الشجرة وأذنب، أو يلومه على المصيبة التي ترتبت على فعله؟ نقول: لا يلوم موسى صلى الله عليه وسلم أبانا وأبوه آدم، أبانا وأباه آدم صلى الله عليه وسلم على الذنب. كيف يلومه على ذنب وقد غفره الله له، وهو نفسه موسى أذنب وغفر الله له ذنبه، فكيف يلوم آدم على ذنب قد غفره الله له؟ إذن محل اللوم على المصيبة. هنا راح يجي في بالك على طول أنه أجل ما في محل لكلام موسى ومحاجته لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام في الرد على موسى عليه الصلاة والسلام، هل هو احتجاج بالقدر على الذنب ولا احتجاج بالقدر على المصيبة وأنه لا دخل له في المصيبة؟ هذا هو. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي آدم سأله قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، يعني أنت كنت سبب هذه المصيبة التي أصابتنا. فقال له آدم يا ولدي هذه المصيبة الله كاتبها علي من قبل أن أخلق وتخلق، من قبل الكون هذا كله الله كاتب علي هذا الموضوع، الله كاتب علي أني أخرج من الجنة، فأنا ما لي دخل في هذا، الله كاتب هذا. فإذا لا موسى يلوم آدم على الذنب لأنه تاب، ولا آدم يحتج بالقدر على الذنب. هذا حقيقة اللي حصل. مسألة، متى التقى آدم بموسى عليه الصلاة والسلام؟ أقول الشراح ما حددوا، ما عرفوا متى. قالوا يجوز، يحتمل أن موسى طلب أن يرى آدم كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في حادث الإسراء والمعراج، يحتمل. قالوا ويحتمل أن هذا الذي حصل من المحاجاة حدث بين آدم وموسى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، يحتمل. يعني ما عندنا دليل متى حصلت هذه المحاجة بين آدم وبين موسى عليهما الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. مسألة، في هذه المحاجة دليل على جواز أسلوب المناظرة والبحث، وعلى تعلم أسلوب إيراد الحجة، وتعلم أسلوب دفع الدليل أو الشبهة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قص علينا هذه المحاجة قصها مقرا لها، وإقراره صلى الله عليه وسلم لها يفيد أن كل ما يتعلق بموضوعها مقرر في شرعنا، مقرر في شرعنا. فقضية إرادة الحجة ودفع الشبهة وردها وإلى آخره، تعلم ذلك والاستفادة منه وأخذه، هذا يعني أمر مشروع يدل عليه مثل هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، في رواية لهذا الحديث في البخاري قال آدم لموسى متى تجد في التوراة أن الله كتب علي هذا؟ قال أجد في التوراة أن هذا مكتوب قبل 40 سنة من خلقك. فاستشكل العلماء ذكر 40 سنة، مع أنه المعروف أن الأمور كتبت قبل 50,000 سنة. فأقول في حديث البخاري أطلق الكتابة ولم يقيدها بكتابة القلم في اللوح، فاحتمال هذه كتابة غير كتابة القلم في اللوح. وأنتم تعلمون أن كل إنسان في بطن أمه يأتي الملك ويكتب له كتابه، صح ولا لا؟ يكتب له كتابه وهو في رحم أمه. فآدم كتب الله كتابه عند الملك أو عند الكتاب الخاص بخلقه في هذا المحل في هذا الوقت، مثل الكتاب الذي يكتب عن بني آدم عند الملك لما يخلق في رحم أمه، فلا يتنافى مع الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، فلا يتنافى مع الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. وهذا يفيد أن لكل ابن آدم كتبين، كتب في اللوح المحفوظ وكتب خاص به مع الملك الذي يكون له، أو خاص بخلقه هو يكون في حال خلقه ووجوده. ولذلك الملك لما يأتي في الرحم يكتب أشقي أم سعيد، أحي أم ميت، أو ذكر أم، إلى آخر الأشياء التي يكتبها بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نقول لا إشكال في ذكر كتابة آدم عليه الصلاة والسلام قبل 40 سنة من خلقه. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا يحتمل في حال كونه من الفخار لما خلقه الله أول ما خلقه، 40 سنة ظل ملقى على هذه الصفة، فلعل الإشارة إلى هذه المدة والله أعلم، لعل الإشارة إلى هذه المدة والله أعلم. مسألة، قوله في هذا الحديث أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة يؤكد الكلام الذي ذكرناه، فإن آدم ليس هو الذي أغوى الناس، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن المصيبة التي ترتبت على خروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، لأنه إغواء الناس كان نتيجة خروجهم من الجنة، فإن الله لما أنزل آدم إلى الأرض حذره من إبليس، حذره من إبليس وأنه سيحتنك ذريته إلا من خلصه الله سبحانه وتعالى، إلا من خلصه الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، أقول قوله الذي أعطاه الله علم كل شيء هذا عند العلماء من باب العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص أو يراد به الخاص، مثل حديث اختصام الملأ الأعلى قال فوضع الرحمن كفه بين كتفي حتى وجدت بردهما عند ثديي وعلمت كل شيء في السماء والأرض، كذا قال في الحديث، قال ابن رجب يعني مما أراد الله له أن يعلمه، فهو من العام المخصوص، فهو من العام المخصوص. وكثير ما تأتي نصوص ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص، فلا نقول العام المخصوص لكن نقول العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. مسألة أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل، مسألة جاء في روايات هذا الحديث ذكر المكان الذي حصل فيه هذا المسح على ظهر آدم وإخراج الذرية كالذر، فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال مسح الله على ظهر آدم بنعمان، في النعمان هذه نعمان هي عرفة، نعمان هي عرفة، نعمان الصغير تحت الكر ونعمان الكبير عرفة آخر الوادي عرفة، هذه نعمان. فشوفوا المناسبة بين إخراج الذرية كأمثال الذر في هذا المكان وكون الوقوف بعرفة، كون الوقوف بعرفة، حتى بعض العلماء يقول سبب تسميتها عرفة أن الله عرف آدم بذريته في هذا المحل، أن الله عرف آدم بذريته لما استخرجهم كأمثال الذر ورأى من ذريته أنوار، فقال ما هذه الأنوار يا رب؟ قال هؤلاء أنبياء من ذريتك، ورأى من بين الأنوار نور يضيء ويطفي يضيء ويطفي، قال ما هذا النور الذي يضيء ويطفي؟ قال هذا ولد من ذريتك اسمه داود نبي عمره قصير، قال زده من عمري 60 سنة، زده من عمري 60 سنة، فزادوا من عمره 60 سنة، وكان الناس آدم وأولاده يعلمون أعمارهم، فجاءهم ملك الموت يريد أن يقبضوا ناقص من عمره 60، فقال لسه أنا باقي لي من عمري 60 سنة ليش تريد تقبضني الآن؟ قال رسول الله فنسي آدم ونسيت ذريته، نسي آدم ونسي ذريته. طبعا كانت أمور تحدث في الأمم السابقة عندنا ما في، فمثلا كان في ذرية آدم في آدم عليه الصلاة والسلام وأولاده يعلمون أعمارهم، كانت أمة بني إسرائيل لين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يشاهدون ملك الموت يرونه، يشاهدون ملك الموت يأتيهم، ولذلك لما أتى ملك الموت موسى في صورة إنسان وقال أنا أريد أن أقبض روحك ظنه إنسان قاتل فلطمه وخلع له عينه، كان الناس يرون الملك إذا جاء يقبض حياتهم، ولذلك في قصة نبي الله سليمان في الإسرائيليات لا نصدق ولا نكذب، لكن جانب منها هناك ما يصدقه أن وزيره الذي عنده علم الكتاب أو أن سليمان أن رجل من جلساء سليمان أتى إلى سليمان قال يا نبي الله أدعو الله أن يحملني الآن إلى الربع الخراب اللي أنا نسميه اليوم الربع الخالي. قال طيب ليش تبغى كده؟ قال في الجلسة وإحنا جالسين معاك شاهدت ملك الموت ينظر فيها مرارا فأريد أن أهرب. فدعا الله سليمان عليه الصلاة والسلام فنقله الله إلى الربع الخراب. وهو جالس هناك هذا الوزير أتاه ملك الموت. سليمان كان في الشام، الربع الخالي هنا في الجنوب في الجزيرة. فقال أنا هربت من هناك لأني رأيتك فالآن تأتي. قال أنا كنت أنظر إليك مستعجبا، الله أمرني بعد دقائق أن أقبض روحك في الربع الخالي، فكنت أنظر إليك أقول أنت هنا عند سليمان كيف أقبض روحك في الربع الخالي؟ فقبض الله روحه بيد ملك الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله أن يقبض إنسان بأرض جعل له حاجة فيها، هذا حاجة نخاف من ملك الموت، فقبض الله روحه. الشاهد أنه ملك الموت كان إيش يظهر لهم يرونهم، فهذا كله ترفع عننا. كانت أيضا بعض الأمم تسمع عذاب القبر، حتى بني إسرائيل كانوا يستعيذون من عذاب القبر. طيب نرجع إلى موضوعنا. مسألة في هذا الحديث إثبات عالم الذر، والآن أصبحت العوالم عندنا أربعة: عالم الذر وعالم الأرحام وعالم الدنيا وعالم البرزخ، لا والله زاد عالم، عالم القيامة، عالم الآخرة، خمسة عوالم، خمسة عوالم. عالم الذر هو موضوع هذا الحديث لما مسح الله على ظهر آدم. طبعا نحن نثبت أن الله مسح على ظهر آدم بكيفية لا نعلمها، بصفة لا نعلمها، ونثبت لله يد مسح بيده على ظهر آدم، كيف ما نعرف، كيف صفة المسح لا نعرف، نحن نمسح هكذا لكن كيف الله مسح كيف كذا ما نعرف، كيف يده ما نعرف. نثبت الصفة ونثبت المعنى ونكل الكيفية إلى الله، مثل ما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنفوض في الكيف ولا في المعنى؟ ولا في المعنى والكيف، نفوض في الكيف ولا نفوض في المعنى. فنثبت المعنى على دلالة اللغة، نقول مسح الله بيده على ظهر آدم، لكن كيف لا نعلم، ونقول لله يد كيف لا نعلم، ولا نفوض في المعنى والكيف مثل الأشاعرة يقولون نثبت الصفة ونفوض في المعنى والكيف. هذا ما هو إثبات، هذا نفي. طيب مسألة قوله خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. أقول هذا الحديث فيه إثبات علم الله السابق وما يكون من أفعال العباد، وهذا الحديث فيه أن العباد في أفعالهم لا يخرجون عن علم الله السابق، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله جعل للعبد قدر على الاختيار، قدر على الاختيار وقدر على المسيئة وقدر على العمل، هو بيده يختار سبيل الخير أو يختار سبيل الشر. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، هو يختار طريق الشر أو يختار طريق الخير ثم يحاسب على هذا. هذا الرجل قال يا رسول الله فيما العمل؟ وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت تيسر لما خلق له. وفي رواية إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. أزال الإشكال عن هذا الحديث رواية قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فأفاد أن القضية أن هذا الرجل ينافق ويرائي ويعلم ذلك، ولكنه يظهر خلاف ما يبطن، فهذا سبب. يعني لا أحد يقول يعني أنا أصلي وأصوم وأدخل النار ممكن، فأقول لا، إذا كنت صادقا ومخلصا فالله سبحانه وتعالى سيهديك ويهديك سبل الهدى والرشاد، يهديك سبل الجنة، يهديك سبيل الطاعة، يهديك سبيل الطاعة. أما إذا لم يعني تكن صادقا في أمرك فهذا الأمر يعني يعود إلى ما تظهره أو تخفيه، إلى حقيقة ما في نفسك. وهذه مناسبة إرادة المصنف بعد حديث الذر حديث تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فإنه لما ذكر في الحديث الأول أن هناك ناس يعملون بعمل أهل الجنة ويعملون بعمل أهل النار، وقلنا أن القضية راجعة إلى كسب العبد، أراد المصنف أن يقول لك هو راجع إلى كسب العبد، أما ترى أن الرسول يقول تركت فيكم ما إن أخذتم أنتم أخذتم به، وفي رواية تمسكتم به، ها؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به دخلتم الجنة. فهو يوريك أن سبيل الجنة واللي الله كتبه للجنة يرجع إليك فيما يكون في حقيقة أمرك وفيما يكون في حقيقة شأنك. إن تمسكت بكتاب الله وبسنة رسول الله فأخلصت وتابعت دخلت الجنة، وإن لم تتمسك بكتاب الله إلا في الظاهر وأضمرت في باطنك النفاق فأنت إلى النار، والله يعلم ما تخفي الصدور، والله يعلم ما تخفي الصدور. هذه مناسبة إرادة المصنف لحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، وذلك من عدة جهات. الجهة الأولى بيان أنه أمر سبيل الجنة وسبيل الخير يرجع إلى العبد في نفسه وفيما يضمره وما يكون عليه، وأن علامة هذا السبيل التمسك بالكتاب وبالسنة، فإن من أخذ الكتاب والسنة هدي واهتدى إلى سبل الهدى والرشاد دخل الجنة وانهدى إلى سبيل الله. وأما من خالف الكتاب والسنة أو أظهر التمسك بهما في الظاهر وأبطن خلاف ذلك فهذا سيهتدي إلى سبيل النار والعذاب والجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. تأملوا الآية ومن يشاقق، هو يشاقق سواء بالظاهر أو بالباطن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هو تبين له الهدى وهو يتبع غير سبيل المؤمنين، خلاص سلك الطريق اللي يؤدي به إلى النار نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فلك إرادة ولك مشيئة ولك عمل ولك كسب تحاسب عليه، ولك أمر تظهره ولك أمر تبطنه، وما أظهرته للناس عاملك الناس به، فلنا من الناس ظاهرهم ونكل بطائنهم على إلى الله سبحانه وتعالى، ولك سريرة يعلمها الله يحاسبك عليها، قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به، انتهى. فلا أحد يحتج بالقدر لأن القدر علم سابق، علم الله السابق لا ينافي أن لك مشيئة وإرادة تختار بها، صح لن تخرج عن علم الله السابق لكن لك اختيار، وهذا محل التكليف، وهذا محل التكليف. مسألة قوله لن تضلوا ما تمسكتم بهما، أي من لن تضلوا عن سبيل الجنة، مفهوم المخالفة أن من ترك الكتاب والسنة ضل، من ترك الكتاب والسنة ضل، وهذا واقع، هذا واقع. يأتي التعبير في الأحاديث عن الكتاب والسنة، يأتي التعبير من تمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يأتي التعبير بالجماعة قال كلها في النار إلا واحدة قيل من هي قال الجماعة، يأتي التعبير بما أنا عليه وأصحابي، وهنا جاء التعبير بالكتاب والسنة. طيب مسألة، قال طاووس اليماني: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر، يردون على القدرية، يردون على القدرية، ينفون أن الله قدر الأشياء، يعني يعلم الأشياء، ينفون علم الله. فالصحابة كانوا يردوا عليهم يقولوا كل شيء بقدر، ذكاء الإنسان بقدر، حمق الإنسان بقدر، حسن التصرف بقدر، سوء التصرف بقدر، العجز بقدر، الشجاعة بقدر، الربح والكسب بقدر، الخسارة بقدر، الصحة بقدر، المرض بقدر، نومك بقدر، استيقاظك بقدر، كل أمرك بقدر، ضلالك بقدر، فتنتك بقدر، واضح؟ كل شيء بقدر. قال طاووس: سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. ثم أورد عن عبد الله بن الزبير أنه قال في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن، حتى الهداية والفتنة بقدر، والله هو الذي يهديك وهو الذي يفتنك، الله هو الهادي وهو الفاتن. مسألة، قوله وهو الفاتن أو الفاتن، هذا من صفات الفعل التي يخبر بها عن الله ولا يسمى الله بها، لا يسمى الله بها، لكن لك أن تخبر، تقول الله هو الهادي وهو الفاتن من باب الخبر، تخبر بها على هذه الصفة، مثل الله القابض، الله الباسط، الله المعطي، الله المانع، ها؟ مثل ويمكرون ويمكر الله، مثل كذا، تخبر عن هذه الصفة، لكن لا يجوز أن تسمي الله بها. فلا تقول الله الماكر، لا تقول الله الفاتن فقط كذا تسكت، لا، أخبر بها، قل الله هو الهادي وهو الفاتن. فهذه من صفات الله التي جاءت على سبيل الخبر، لا يسمى الله عز وجل بها على الإطلاق، إنما يوصف الله بها على السبيل الذي جاءت به. مثلا والله يستهزئ بهم، لا تقول الله، لا، قل الله يستهزئ بالكافرين، والله يستهزئ كما أخبر الله عز وجل. فهذه صفة تخبر عن الله عز وجل بها، كما أخبر الله عن نفسه بها، وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ورد. أنا أعلم أن ابن العربي والقرطبي قالوا من أسماء الله الفاتن، لكن أهل العلم ما أرتضوا كلام ابن العربي ولا كلام القرطبي وردوا عليهم. خلاص، من الذين ردوا عليهم؟ ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد. مسألة، قوله عن عمه أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. أي هذا الحكم في القدرية، أنهم يستتابوا، أنهم يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. يصير قول العلماء: من أنكر من القدرية المرتبة الأولى والثانية هو كافر، هو من باب تكفير النوع ولا العين؟ طيب، من باب تكفير النوع، من باب تكفير النوع، فلا يحكم على المعين بأنه كافر إذا قال هذا القول إلا بعد استتابته، يعني بإقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. خلاص. طيب، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم. السلام عليكم.